بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد. الآية المباركة ملفتة إلى حاجة الإنسان إلى الدين، وأن الإنسان يسعى لتحصيل دين يجيب على أسئلته المختلفة ويعطي فلسفة لحياته، ومع الإقرار بهذا تلفت الآية المباركة إلى الدين الأحسن، الدين الأفضل الذي يلبي الحاجة الفطرية الموجودة في نفس البشر للتدين، وتعرف هذا الدين ب: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. من يعترف بوجود الله وتكون علاقته بالله عز وجل علاقة إسلام وتسليم وخضوع وقبول، والإسلام أو التسليم هو أرقى درجات الخضوع والقبول، مع أن يكون هذا الإسلام فيه إحسان، فيه عمل حسن، فيه عمل صالح، فلا يكفي الاعتقاد فقط، وإنما لا بد أن يرافقه عمل وهو الإحسان، وأيضا لا بد أن يكون على منهاج النبوات واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالدين الأحسن فيه هذه العناصر، الاعتقاد بالله عز وجل والتسليم له، والإسلام إسلام الوجه له، وأيضا أن يكون هناك عمل على طبق هذه العقيدة وإحسان من قبل الإنسان، وأن يكون ذلك بنفس الطريقة التي جاءت بها النبوات وفي طليعتهم أبو الأنبياء وواضع أسس التوحيد إبراهيم عليه السلام. نفتتح الحديث بهذه الآية المباركة لكي نشير إلى أن قسما من الناس في ضمن سعيهم لتلبية الحاجة إلى التدين سلكوا طرقا خاطئة أو ناقصة، وما ذلك إلا لأنهم كانوا يريدون أن يشبعوا هذه الحاجة، غير أنهم لم يهتدوا إلى الدين الأحسن والصراط الأقوم والذي نعتقد أنه ديانة السماء وما جاء به الأنبياء، وفي هذا الزمان دين سيد الأنبياء محمد. من ضمن الديانات الموجودة في عالم اليوم والتي هي ليست ذات كتاب سماوي ولا نبي مرسل، الديانة البوذية. البوذية نسبة إلى بوذا، وبوذا يعني المستنير أو المتنور أو المتفتح. هؤلاء يقدر عددهم اليوم، وهو عدد كبير في العالم، بما يقرب من 400 مليون بوذي في العالم. في الهند عدد هائل، في الصين أيضا كذلك، في الكوريتين أيضا كذلك، في اليابان توجد منهم نسبة، في الدول الغربية أيضا هناك أتباع لهذه الطريقة ولهذه النحلة. لو أردنا أن نتحدث في البداية عن مؤسسها، لنقول في البداية أنه ليس نبيا، بوذا ليس نبيا على المعروف المحقق، وإن كان بعض الكتاب المسلمين المعاصرين قد ذكر عنه أنه نبي الهند، وأنه بعث من قبل السماء، إلا أن هذه الكتابات لم تقم أي دليل يركن إليه يدل على اتصاله بالسماء، ومجرد كونه قد جاء بتعاليم أخلاقية تشابه التعاليم الموجودة في سائر الديانات من الإبراهيمية واليهودية، مجرد المشابهة بين التعاليم الأخلاقية لا يدل على أن من بشر بها وجاء بها متأخرا عنهم هو نبي من الأنبياء، فإن هذه التعاليم التي سوف نشير إلى بعضها، التعاليم الأخلاقية، هي مما تدعو إليه الفطر السليمة والعقول المستقيمة، ما يحتاج قبح الكذب أن يأتي به نبي من الأنبياء، الكذب قبيح، ما يحتاج القتل من غير استيجاب أن يحكم به من قبل الأنبياء بأنه قبيح، قتل الآخرين عمدا من غير استيجاب، من غير إفساد، من غير نفس أو فساد في الأرض، هذا من الأمور القبيحة، فضلا عن أنه سبق بوذا الأنبياء مثل عيسى ابن مريم، مثل موسى ابن عمران، ومثل من سبقه من الأنبياء. المعروف بينهم أن بوذا الذي جاء في الهند، بوذا هندي، قالوا إنه وجد قبل 1000 سنة من الميلاد، من ميلاد عيسى بن مريم، يعني تفصلنا عنه حوالي 3000 سنة تقريبا، وكان في أول أمره رجلا غنيا ثريا متزوجا وعنده طفل أيضا، ويعيش عيشة مرفهة إلى أن بلغ 30 من عمره. آنئذ غير نمط حياته، فترك المال الذي عنده والرفاه الذي كان فيه والأسرة التي كان ضمنها، وخرج عنها مترهبا في أسمال بالية، وذهب باتجاه الغابات والصحراء والخلوات، دعا جماعة أيضا للالتحاق به فلم يقبلوا، فهو واصل مشواره، بعضهم يقول 5 سنوات وبعضهم يقول 7 سنوات. وفي هذه الفترة مارس رياضات مختلفة، من شدة الجوع وأنه مثلا قد يطوي أكثر من يوم جائعا من دون أن يأكل، أو أنه يقوم بأعمال شاقة جدا على البدن، بأن ينام مثلا في البرد القارس من دون غطاء أو ما شابه ذلك، وأمثال هذه الأمور التي توجد إلى الآن آثارها عند كثير من المرتاضين أصحاب الرياضات، مو الصلاة الرياضية وإنما الرياضات التي يعتقدون أنه عندما يتم إتعاب البدن تشرق الروح وتصفو النفس، بل لقد تسلل هذا المنهج إلى بعض المسلمين أيضا، فسموه بتسميات مختلفة، ولكن هذا المنهج المتسلل من الرياضات الهندية غالبا هو مذموم عندنا وغير مرحب به من علمائنا، ولسان حالهم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، الإسلام فيه الأحسن والأفضل، فأنت تستورد أمورا ليست حسنة من مناهج أخرى، تريد رياضات هذا الصوم عندك طول السنة، تريد تتعب بدنك وتدئبه، أتعبه وأدئبه في عبادة الله عز وجل، هذا عندك قيام الليل، تريد صلة بالله هي عندك المناجات والدعاء، أخذ إليك مفاتيح الجنان على سبيل المثال، حيث هو من الكتب الموثوقة ومؤلفه محدث خبير، أخذه واشتغل عليه إلى ما شاء الله. طيب، ولو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كانت هذه الطريقة طريقة حسنة لسبقهم بها أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، غير أن لا نجد أحدا من أهل البيت لا سلك هذا الطريق ولا استحسن سلوكه من أحد من أصحابه. وعندما كانوا يسمعون عن بعض الصوفية هذه الأمور كانوا يذمونهم ويشنعون عليهم، مو لعداء شخصي وإنما لأجل أن لا ينحرف المسار. على أي حال، فكان بوذا يمارس هذه الرياضات المختلفة ويتعب نفسه، يجهد بدنه، وفي هذا يذكرون أشياء قد يكون فيها نوع من المبالغات، مثل أنه مثلا يومين وثلاث أيام ما يأكل إلا حبة رز واحدة مثلا. أظن أن هذا المقدار يدخل ضمن جهات المبالغة والتهويل في الأمر، لكن الحاصل أنه قام بأمور مختلفة القصد منها قهر البدن وتحطيم البدن، حتى في رأيهم تقوى الروح وتصفو النفس. بعد 7 سنوات من هذه الممارسات وصل إلى نتائج حسب ما يذكرون، فكر في سر السعادة في الحياة ما هو، فقال لازم نعرف سر الشقاء. ما هو سر الشقاء؟ إذا واحد عرفه واجتنبه يصير عند سر السعادة. توصل إلى أن سر الشقاء هو الجري وراء اللذة والشهوة. إذا الإنسان يجري وراء الملذات يشقى يتعب. هل قد يشتغل؟ هل قد يستدين حتى يتنعم شوية بسيارة مثلا آخر موديل، ولكنه يشقى بعد ذلك بالديون اللي قد تلحقه إلى آخر حياته؟ سر الشقاء هنا حرصه على لذة تلك السيارة، ويشقى أيضا عندما يحرص على جمع الملابس وغير ذلك، ثم يتورط في تسديد أقساطها أو أن يتعب نفسه في العمل حتى يطلع فلوس إلها. ففي الواقع هل لذة مالت لباس نهار تكلف هذا الإنسان شقاء شهر كامل يشتغل ويتعب؟ فإذا سر الشقاء هو اتباع الملذات والشهوات، فإذا كسر الإنسان هذه الشهوة انتهى إلى السعادة. هذا الكلام كلام معقول، بس هذا الكلام بنحو أجمل وأفضل وأكثر تفصيلا وأكثر استدلالا موجود في القرآن الكريم وموجود في روايات أهل البيت. عندما يتحول الإنسان إلى عبد لهواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، مو فقط يتبع لا يوصل إلى هذه الدرجة، يعبد المال، يعبد الشهوة، يعبد النسوة، يعبد السيارة إلى غير ذلك، هذا يكون القائد ماله. فتشوف حياته في جحيم، وبعضهم تشوف مداخله بالفعل، يعني رجل هو يكد على نفسه، راتبه قريب 20,000 وزوجته أيضا تشتغل بنصف هذا المبلغ، ومع ذلك يقولوا علينا قروض وديون وإلى آخره. وشخص آخر سبحان الله كل راتبه 5,000 وآخر الشهر ويبوس إيده وجهه قفه ويقول الحمد لله رب العالمين أمورنا مرتبة. طيب هذا وراء الملذات. وإذا راح الإنسان وراء الشهوة ما تخلص. هاي السيارة اللي قيمتها 100,000 الشهر الأول متعة، بس بعد شهرين ما تصير متعة، لازم تفكر في سيارة 150، وإذا أخذت 150 أيضا نفس الكلام، وهكذا. ولا يشبع ابن آدم إلا التراب. فهذه الأفكار موجودة في الديانات وموجودة بالنحو الأفضل والأحسن في الإسلام، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، لكن هو إجا واكتشف هذا السر حسب ما يقولون، ورجع معه قائمة بالوصايا الأخلاقية. يلاحظ أن بوذا لا شأن له بأمرين، لا شأن له بالمبدأ هذا الكون من أين جاء، من الذي جاء به، ما عنده إجابة. زين هذا الإنسان وين يروح بعد ما يموت، أيضا ما عنده إجابة. حتى قيل إن بعض تلامذته سأله أنه بعد أن يموت الإنسان ويرحل من هذه الدنيا شنو يصير، ما هو مصيره، كل هذا مو شغلك، أنت اشتغل على تحسين أخلاقك ووضعك في هذه الدنيا، شلك بما بعد هذا. وأما قضية الجنة والنار والمصير الأخروي فهذا ما موجود أصلا في موضوع الفلسفة البوذية. وكذلك الحال بالنسبة إلى الخالق، وأنه من خلق هذا الكون، هل هو إله واحد كما عليه الديانات السماوية، أو هما خالقان كما عليه الثنوية، أو هم ثلاثة كما عليه عقيدة التثليث، أو لا أرباب متفرقون كما عليه عبدة الأصنام، هذا لم يجب عليه بجواب. توجهه كان كما يذكر دارسوه فيما يرتبط بالتنظيم الأخلاقي لحياة البشر في هذه الدنيا، وهذا من المؤكدات على أنه لم يكن نبيا. ليش؟ لأن الأنبياء أول وأهم قضية المبدأ والمعاد ثم ما بينهما. المبدأ منه الخالق، عبادته، ويوم القيامة شنو، هذان وما بينهما يترتب عليهم. ما دام الله خلقك وسيحشرك فإذا لازم تمشي وتشتغل عدل في هذه الدنيا. زين هو لا يملك جوابا لا عن المبدأ ولا عن الختام، وهذا مما يؤكد عدم كونه نبيا. طيب رجع وجاب 10 وصايا المشهورة عنده، 5 وصايا عامة للناس، و5 وصايا خاصة للكهنة ورجال الدين اللي يفترض أنهم من أتباعه. الوصايا 5 اللي عامة هي هالوصايا اللي موجودة كلها، وفوقها موجود في 10 آيات في سورة الإسراء إذا واحد يرجع إلى ذلك. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وابدأ من هناك. قال هالوصايا: لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا تكذب، لا تتناول المخدر والسم. مخدر كان موجود في ذلك الوقت، نفس النبات إلى الآن، مخدرات تستخرج من نباتات وتجري عليها عمليات وهي محرمة في الإسلام ويعاقب عليها شاريها و مسوقها، وإذا حصل إليه ضرر هذا يعاقب من قبل الله، أضر بنفسه فيما لم يكن مأذونا فيه، وأما المروج والتاجر فعقابه عقاب من يدمر المجتمع. هاي خمس وصايا: لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا تكذب، لا تتناول المخدر والسم. وهذه وصايا أي فطرة إنسانية تقبلها بلا ريب، وهذه موجودة في الديانات الأخرى. ولذلك يحتمل قويا أن يكون بوذا إما اطلع عليها في سائر الديانات، ولا سيما في الديانة اليهودية التي سبقت مجيئه. ديانة اليهودية قبل مجيئه كانت موجودة، طيب، لأنهم يقولون إما قبل 1000 سنة قبل الميلاد، وبعضهم يقول 700 سنة قبل الميلاد. فإما أن يكون قد اطلع على اليهودية، وعادة الناس اللي عندهم توجهات من هالنوع يطلعون على الكتب، أو أنه وصل إليها بفطرته، وهذا أي إنسان عاقل حكيم يتوصل إلى أن القتل أمر قبيح ومذموم، والسرقة كذلك، والكذب كذلك. لكن هذه ما تشكل بعد ديانة. هل وصايا الخمس لا يمكن أن تشكل ديانة؟ ولهذا نتعجب كيف يتخذها قسم من الناس ديانة مع وجود الديانات السماوية التي فيها أمور تفصيلية أكثر وبشكل أوضح. خمس وصايا أخرى هي للكهنة، كاهن البوذي، إلى خمس وصايا خاصة، منها: كل باعتدال ولا تأكل بعد منتصف النهار، صبح وقبل نصف النهار أكل ولكن باعتدال، من منتصف النهار فصاعدا خلاص لا تأكل، زين، إلى يوم ثاني. هذا خاص بالكهنة رجال الدين عندهم. ولا تحضر حفلات الرقص والغناء، هم كان عندهم في المجتمعات غناء ورقص وما شابه ذلك، رجال الدين ينبغي أن لا يحضروا في هذه الحفلات. ولا تستعمل الزينة والعطور، زينة والعطور للنساء أو للرجال العاديين، أما رجل دين بوذي لا يستعمل لا زينة ولا عطور. وإذا ملاحظين صورهم الآن موجودة، غالبا يلبسون مثل الإحرام أو الرداء ويظهرون قسم من أبدانهم، ويفترض بناء على هذا، وعادة يكون اللون برتقالي لا أقل الموجود الآن، ولا يستخدمون بناء على هذا العطور، فالله يساعد نسائهم. على كل حال هذا أيضا من الأمور. ولا تستعمل الأسرة المرتفعة، لازم تنام على الأرض، أنت يا أيها الكاهن البوذي لازم تنام على الأرض. ولا تقبل الذهب والفضة، وبالتالي النقود ما لازم تستلمها، يعني لازم تمشي أمورك بغير هذا الأمر، بالمقايضة، بأمور أخرى، المهم لا تقبل الذهب والفضة. هذه العقائد والتوصيات الأخلاقية التي جاء بها. رجع من جديد، دعا جماعة استجابوا إلى 10 من التلامذة، وهذول اقتنعوا بأفكاره وبدأوا يبثونها بين الناس. بقي إلى أن صار عمره 80 سنة، مات. طيب، فانتشرت هذه الحالة البوذية والديانة البوذية بين الهنود باعتبارها تعاليم أخلاقية. طبعا عندهم بعض الأفكار خاصة فيما يرتبط بالاعتداء على الطبيعة، من نبات، من حيوان، جدا عندهم مستنكر ومستقبح، ما ينبغي أن تخرب في الطبيعة شيء، أن تقتل شيئا، حيوانا ذا روح حية ما ينبغي أن تصنع هذا؟ هذا الأمر استمر في مسار طبيعي إلى أن صار حدود 400 سنة قبل الميلاد. أحد الأباطرة الهنود، أحد الملوك، ملوك الإمبراطوريات الهندية، اتبنى البوذية بشكل كبير جدا، وأصبح يكثر الناس على الإيمان بها. خلاص ماكو إلا توجيهات وتوصيات بوذا ولازم الكل يؤمن بها، وبدأ يبشر بها ويرسل إلى سائر الأماكن، إلى الصين فانتشرت البوذية في الصين، إلى الكوريتين اللي في ذاك الوقت ما كانت كوريتان، هذا الجنس في كوريا الأصفر، وانتشرت البوذية هناك، في اليابان لفترة من الزمان إلى أن جاءت أديان يابانية خاصة الطاوية والشنتو وغيرها، ولكن انتشرت البوذية بينهم بمقدار معين. وهكذا أيضا فيما بعد انتشرت في العصور الحديثة في أوروبا والعالم الجديد، قلت يصل عددهم كما يقدرونهم ب400 مليون، هاي الإحصائيات ما نقدر نتوثق منها. بعد هذه الفترة، بعد فترة ما تبناها الإمبراطور، أضيف عليها على قولهم شحم ولحم زايد، بعد ما كانت مجموعة وصايا أخلاقية وأن هذا البوذا فد رجل كان عادي ومتزوج وأنجب وكان يعيش حياة مرفهة ثم ترك، تغيرت المسألة، ألبس صبغة إلهية، قالوا هذا مو شخص عادي، وإنما هو شخص فيه نفحة من السماء، نفحة إلهية. وبعض الباحثين يقول إن هذا استعارة من المسيحية، لما شافوا المسيحيين يتحدثون عن عيسى بن مريم وأنه نصف إله ثلث إله من السماء، وبعضهم قال هو الله، هذول أيضا استوردوا نفس الفكرة إلى بوذا. ومن فيما بعد اتطورت المسألة إلى شيء لطيف يمكن يفسر بعض الصور اللي موجودة الآن في الهند وأماكن أخرى، من أن هذا بوذا في الأساس كان في السماء قبل أن يولد، كان في السماء وكان على صورة فيل أبيض صغير، فرب السماء نزله إلى رحم أمه، عفية على هذا رحم اللي يستوعب فيل، فنزله إلى رحم أمه، ومن هناك خرج في هذه الصورة الجديدة. ولذلك لعلك إذا رحت إلى الهند وبعض الأماكن البوذية تشوف عادة صورة فيل أبيض، هذا فيه رمزية إلى هذه الأسطورة أو القضية. فهذا صار عنده إذن جانب إلهي. اتطور أكثر فأكثر إلى أن بعضهم اعتقد أنه هو الله، وما دام هو الله والآن ما موجود بيننا، إذن خلينا نسوي إلى تمثال حتى نقدسه ونكرمه ونتعبده. ومن هناك جاءت فكرة التماثيل لبوذا، في كل مكان جعلوا تماثيل لبوذا. طيب هذه فكرة عامة عن هذا المنهج أو عن هذه الديانة. المسلمون سواء منهم أتباع مدرسة الخلفاء أو أتباع مدرسة أهل البيت، يكاد يكون الإجماع عند علمائهم بين الطائفتين على اعتبار البوذية ليست ديانة سماوية، وعلى اعتبار بوذا ليس نبيا. إلا ما ذكره بعض المثقفين كما ذكرنا، ولم يأتي في كتابته أو دراسته بأي إشارة أو قرينة تدعم هذا الادعاء، إلا أن نبوذا جاء بنصائح حكمية ودعا الناس إلى الالتزام بها، وقلنا هذا ليس دليلا لا على أن الديانة سماوية ولا على أن بوذا رجل ونبي سماوي. فلذلك بالنسبة إلى غير أتباع مدرسة أهل البيت، أتباع مدرسة الخلفاء، الرأي القوي عندهم عموما بالنسبة إلى الكفار أن الكافر نجاسته نجاسة معنوية وليست نجاسة خارجية، نوع من القذارة، شلون مثل الجنابة، الإنسان عندما يكون جنبا ليس طاهرا، ليس طاهرا مو يعني إذا لمس إنسان يتنجس، لا يتنجس إذا لامس الجنب بيده شخصا آخر، إلا أن تكون إيده فيها السائل المنوي النجس عندنا في مدرسة أهل البيت، ذاك الوقت هذه نجاسة خارجية، لكن لا، لو كانت يده ليست كذلك وهو في جنابة الآن ولامس شخصا برطوبة لا تنتقل القذارة إليه. المرأة الحائض أيضا ليست في حالة طهارة، لا تستطيع أن تصلي أو تصوم، ولكن لو لامست المرأة الحائض بيدها زوجها مثلا برطوبة أو ابنها برطوبة لا يتنجس ذاك، أو غسلت الملابس لا يتنجس هذه. أتباع مدرسة الخلفاء يقولون نجاسة الكافر هي من هذا النوع، هي عبارة عن قذارة داخلية ناتجة عن الكفر بالله وعن جحوده وعدم الإيمان به، لكنها لا تنتقل إلى الآخرين، مثل حالة الجنب، مثل حالة الحائض، مثل حالة النفساء، هذول وإن كانوا غير طاهرين بهذا المعنى، إلا أنهم ليسوا نجسين نجاسة تنتقل إلى الآخرين، لا تنتقل النجاسة إلى غيرهم. الكافر يقولون هكذا، أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام يقولون الكافر غير أهل الكتاب، ومنهم البوذيون، هؤلاء ليسوا طاهرين وإنما هم نجسون، وحكمهم حكم سائر النجاسات، يعني لو فرضنا البول على سبيل المثال، البول سائل يخرج من الإنسان ولكن حكم عليه شرعا بأنه نجس، فإذا لمسه ولو نفس اللي هو يتبول يلمسه تنجس يده، لا بد من تطهيرها. وهكذا بالنسبة إلى سائر النجاسات، الدم وإن كان يجري في عروق الإنسان إلا أنه إذا خرج إلى الخارج وتمت ملامسته أصبح الملامس نجسا ويجب تطهير ما لامس الدم. الكافر أيضا هو من هذا القبيل، نجاسته نجاسة يمكن أن تنتقل إذا صارت الملامسة برطوبة، هذا في غير أهل الكتاب، في غير المسيحي، في غير اليهودي، في غير الصابئ كما ذكرنا، في غير المجوس كما ذكرنا على رأي الإمامية. فيعاملون إذن البوذيون يعاملون معاملة الكافر، ليسوا طاهرين، لا يجوز النكاح فيهم، وأيضا لا يسمح لهم في الدولة الإسلامية بإظهار عقائدهم ودينهم الذي هو عين الكفر بالله والشرك به، وهذه من أحكام الكفار. عندنا الإمامية تنطبق عليهم أحكام الكفار، عند مدرسة الخلفاء أيضا تنطبق عليهم باستثناء قضية الطهارة، فهم يقولون هي نجاسة ليست خارجية وإنما نجاسة داخلية. يفترض أن البوذية ديانة وإن كانت غير سماوية إلا أنها ديانة فيها شامة أخلاقية، يعني كل توجيهاتها توجيهات أخلاقية، وأنها تمنع الاعتداء على الطبيعة، تمنع الاعتداء على الآخرين، تمنع الاعتداء حتى على الحيوان. ولكن ما رأيناه وسمعناه وجاءت به الأخبار من ممارسات البوذيين بل كهنة البوذيين أمر مخالف لهذا تماما فيما يجري في بورما مع المسلمين هناك الذين يسمون بمسلمي الروهينجا. الإسلام في بورما بعضهم يقول وصل بعض المسلمين إلى بورما من زمان المأمون العباسي، زمان الإمام الرضا عليه السلام، يعني سنة 203 قبل 1200 سنة تقريبا، 1234 سنة. طيب البعض الآخر يقول لا، إنما وصل الإسلام إلى بورما قبل 700 سنة، سواء هذا أو هذا، قد يكون طلائع الإسلام وصلت ذاك الوقت عوائل محدودة، وقد يكون هذا اللي قبل 700 سنة وصل عدد كبير. فإذا المسلمون في هذا البلد أعمارهم ووجودهم يمتد على الأقل إلى 700 سنة، أرضهم بلدهم أجدادهم على الأقل 19 أجيال طيب عاشت في هذه المنطقة. الأكثرية الموجودة هناك بوذية، بورما نيبال وتلك الأماكن الأكثرية، والتبت والصين هناك أكثريات، تايلاند أكثريات بوذية. طيب مارسوا مع المسلمين ممارسات لا تنتمي أبدا إلى أي مبدأ أخلاقي. إذا واحد يروح إلى التاريخ يطول به المقام، لكن من سنوات السبعينات الميلادية إلى الآن، يعني من 50 سنة تقريبا، أقل من 50 سنة من الزمان، مارس البوذيون في حق المسلمين أفعالا في غاية الشناعة. بدأوا أولا بالتمييز الديني، فأجبروا المسلمين على أن يأكلوا لحم الخنزير. ليش ما تأكلوا لحم الخنزير؟ لازم تأكلوا لحم الخنزير. يا بشنو الخنزير ابن عمك؟ ما يريد أن يأكل، هذا حرام في شريعته، لازم تأكلوا لحم الخنزير وإلا نفعل بكم ونصنع. طيب اجوا الى اللحم الحلال في المقابل، انتوا قتالة البقر، انتوا تعتدون على الابقار وعلى الحيوان وعلى الطبيعة، يابا انتوا قاعدين تذبحون البشر، تأنفون من ذبح البقر وتقومون بذبح البشر، هل هذا مبدأ اخلاقي؟ هل الدفاع عن حيوان أذن الله في أكله لحياة الإنسان دفاع أنه يتطلب أن يقتل الإنسان نفسه؟ فبدأ الأمر هكذا، دزوا إليهم مرشدين كهنة بوذيين يعلمون أبنائهم، يحاولون وياهم، لكن بعد هذا اللي عنده حسب التعبير بقلاوة يروح على الطرش، شي يسوي فيه؟ هذا اللي عنده الإسلام، اللي عنده نور محمد،
الله
هل يعقل أن يتركه ليذهب ويأتي بعقيدة أن فد واحد كان فوق فيل أبيض وإجا ودخل في رحم أمه وبعدين طلع من رحمها وجاب لنا فد عشر وصايا أخلاقية الآن يطبقون عكسها؟ وين هذا؟ وين جئتكم بالحنيفية استمحت البيضاء؟ وين ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة؟ ما يقبلون المسلمين لما لم يقبلوا مورس تجاههم قضية التهجير. في تلك الفترات هجر من بورما إلى خارجها أكثر من 140,000 إنسان مسلم، بعضهم عندنا هنا في البلاد، البرماويين اللي تسمعون عنهم بورما، طيب اللي غرقوا في البحر واللي وجدوا إلهم منفذ في شبر من أرض الله واللي ماتوا على الحدود واللي بقوا في مخيمات اللجوء، مخيمات ضخمة على الحدود التايلندية البورمية والبنغلاديشية البورمية والنيبالية البورمية، طيب وهذول ما عندهم مكان، يقول لك أنت لست مواطنا لي في هذه البلاد، وهي مشكلة سحب الجنسية تعلمون يعني معنى ذلك أنك تعدم الإنسان من حقوقه. تعال شوف أي دولة أخرى تتصدق عليه بقطعة ورق، بورقة من الأوراق حتى يقدر يعيش فيها. شوفوا ظلم الإنسان للإنسان، شوفوا حقد الإنسان على الإنسان، شوفوا قسوة الإنسان على الإنسان، شقد توصل. وهذا في مثل ذاك المكان من قبل أتباع الدعوة، يفترض أنها كل جوهرها هو دعوة أخلاقية. في سنة 97 ميلادية، 1979 ميلادية، سربت كذبة شائعة أن مسلما اغتصب فتاة بوذية بورمية. عجيب، وبعد يغتصبوا من عندنا واحدة؟ فانطلقت هذه الغرائز الحيوانية البغيضة، اغتصبت النساء المسلمات، قتل الأطفال، ذبح الشيوخ، مجازر صارت. تبين فيما بعد أنه هذه أيضا شائعة مسربة فقط، وتبين أنها كذبة وما لها أساس. بس بعد إيش؟ بعد ما أخذت السيوف ما أخذها، وأخذ الانتهاكات الجنسية ما أخذها، وأخذ الهروب والتهجير ما أخذه. طيب، وهذه من الصفحات السوداء في تاريخ البشر اللي إلى الآن لا تزال حالة المسلمين في أسوأ الحالات هناك، ولا نملك إلا أن نقول اللهم عجل في فرج وليك وأزل الظلم، يعني ما بين أمة وجماعات من ذاك الطرف حاقدة وأمة متخاذلة أو مشغولة بنفسها، بالتالي أي جرح أنت تداوي وأي مكان أنت تطبب، كل مكان من هذا الجسم الإسلامي هو ينزف، ينزف من الغريب وينزف أحيانا أكثر من القريب. كم سكين لازم تنتزعها؟ لا يملك الإنسان إلا أن يتوجه إلى الله عز وجل، أن هو يدبر الأمر، هو يهيئ الأمور، هو يغير الظلم، هو يمنع الفساد، وهو على كل شيء قدير. هذا الإنسان العادي عاجز غير قادر، الأمور ليست بيده، وألا إلى الله تصير الأمور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل على هؤلاء المسلمين وعلى غيرهم من مسلمي العالم بالفرج بتعجيل فرج آل محمد. هنا يتصاعد الأمل عند المؤمنين بأن يأتي ذلك اليوم الذي وعد الله عباده بأنه شنو؟ ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونه لا يشركون به شيئا. ونسأل الله أن يكون ذلك اليوم قريبا على يد هذا المنقذ، على يد هذا الرحمة الإلهية الذي كما كان أجداده الطاهرون رحمة للعباد، هو أيضا سيكون رحمة للعباد من العباد، يخلص عباد الله من عباد الله وينصر المظلومين منهم على الظالمين. وما ذلك على الله بعسير، ولا ذلك اليوم ببعيد إن شاء الله. هذا أحد شعراء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه يخاطب الإمام المنتظر سلام الله عليه، يقول: أحلما وكادت تموت السنن؟ استنهاض للإمام. أحلما وكادت تموت السنن بطول انتظارك يا ابن الحسن، وأوشك دين أبيك النبي يفنى ويرجع دين الوثن، وهذه رعاياك يا سيدي تشكو إليك، وهذه رعاياك تشكو إليك، ما نالها من عظيم المحن تناديك معلنة بالضجيج إليك ومبدية للشجن، فمذ عمن الجور واستأثروا بأموالنا واستباحوا الوطن، لجأنا إليك يا سيدي لجوء الغريق لمر السفن، وفيك استغثنا، فهل من مغيث مجير وإلا فمن؟ يا صاحب العصر، ألا يثيرك هذا الوضع الذي يعيشه المسلمون، يعيشه المؤمنون، يعيشه أصحاب الشريعة الحقة هنا وهناك؟ ألا يستنهضك هذا؟ ألا يستنهضك ما جرى من المظالم على آبائك الطاهرين لكي تأتي وتغير الحال فتقيم العدل؟ وآنئذ تأخذ، عندما تقيم العدل تأخذ بثارات الطاهرين ممن ظلموا من أجدادك صلوات الله عليهم وعليك. ألا تسمع إلى قول الشاعر الآخر يقول: متى تسل البيض من غمدها وتشرع السمر وتحمي الذمار، في فتية لها التقى شيمة ويا لثارات الحسين الشعار. ثم يذكر الإمام بما قد يستنهضه، يقول: تنسى على الدار هجوم العدا؟ مذ أضرم الباب بجزل ونار، ورب من فاطمة ضلعها، وحيدر يقاد قسرا جهار، قد ورث زينب من أمها، هاي عمتك سيدي، كل الذي جرى عليها وصار، ماذا جرى على فاطمة وماذا جرى على زينب؟ لطمت فاطمة على وجهها وزينب اسود متنها وظهرها من أثر السياق. فاطمة سلام الله عليها هجم على بيتها وأحرق باب دارها، وزينب هجم على المخيم من قبل الأعداء بالخيول، وسلبت الأطفال والنساء، ثم أضرم المخيم نارا. وجوه مشابهة كثيرة، لكن وزادت البنت على أمها من دارها تسبى إلى شر دار فاطمة، إنما خرجت من منزلها. أقصى ما وصلت إليه بيت الأحزان في البقية، أكثر من هذا ما راحت. لكن زينب من دارها تسبى إلى شر دار. لا تبزغي يا شام كي لا ترى زينب حسرا، ما عليها خمايار. أويلي نادت بحاد العيس، مر بي على جسم ولي الله، خلني على جسم ولي الله لوث الإزار. ودها ودها يا 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 وحق الشطر مرحب وبن، ودها يا يا أشد عدها السبي من الموت، ودها جبت زينب يا خويا اليوم، ودها يا لابن زياد يردوها يا يا يردوها يا هدي. راعي الثار راعي الثار ما يظهر على ما، يعني لماذا لا يظهر؟ راعي الثار ما يظهر على ما على ما يا يا ينشر لليتانونه راياته أعلامه، يا نسب متون عماته على ما يا بضرب سياط زجر وجار وجار ميت. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل عملهم، بارك في أرزاقهم وإلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.